الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي قول العلامة البربهار رحمة الله عليه والإيمان بأن الله تعالى قد علي ما كان من أول الدهر وما لم يكن وما هو كائن أحصاه وعده عدا. ومن قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن فقد كفر بالله العظيم. من قال إنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن، أي ولا يعلم ما سيكون، أن هذا كافر بالله عز وجل. وقلنا من قال هذه المقالة؟ نعم، ها نعم، شيخ الحكم الرافضي، وهكذا الآخر شيطان الطاق من الروافض، كذلك القدرية، وش ذهبوا؟ ها، أن الله عز وجل لا يعلم أعمال العباد حتى يعملوها، هذا غلاة القدرية الذي قال فيهم الإمام الشافعي رحمة الله عليه: حاجج القدرية بالعلم، فإن أثبتوا خصموا وإن نفوا كفروا. فمن قال هذا فهو من الكافرين. فالله سبحانه وتعالى قد علم كل شيء. وهكذا ما تقوله الفلاسفة كابن سينا وغيره من الفلاسفة، أن الله عز وجل يعلم الكليات دون الجزئيات، هو من هذا القبيل، هو كفر بالله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. هذه كلية ولا جزئيات؟ ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه كليات ولا جزئيات؟ هذه جزئيات. والفلاسفة يقول الله عز وجل يعلم الكليات، ما يعلم تفاصيل الأمور وجزئيات الأمور. على سبيل المثال، يعني إذا قالوا إن الله عز وجل يعلم أنه أرسل رسلا إلى العباد، ولم يعلم أن من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، يكون هذا من قبيل العلم بالكليات، العلم بالكليات. أو أن الله عز وجل علم أنه أرسل لهذه الأمة رسولا، لكن لا يعلم متى أرسل ومتى بقى في هذه الأمة، وتفاصيل ما حصل النبي عليه الصلاة والسلام من الحوادث ومن المعارك ومن أنواع الابتلاءات والمحن. نعم، يكون الأول من قبيل الكليات والآخر من قبيل الجزئيات. فالفلاسفة يرون أن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. نعم، فهذا المذهب من الكفر. نعم، هذا المذهب كفر بالله عز وجل وتكذيب لخبر الله عز وجل. فإن الله عز وجل أخبر أنه بكل شيء عليم، والأدلة دلت على علم الله عز وجل بكل شيء حتى الجزئيات. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وكل هذه من الأمور الجزئية. ويقولون العلم بالجزئيات فيه وصف الله عز وجل بالتغير، وأن علم الله عز وجل يتغير، فيعلم كذا، فيعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث، ثم يعلم أنه أرسل، فهذا تغير، ثم يعلم كذا، ثم يعلم كذا من أحواله فيتغير، والتغير منزه عنه رب العالمين سبحانه وتعالى. فلاسفة، نعم، فلسفة فلاسفة. نعم، على كل هذا القول من الكفر بالله عز وجل، من الكفر بالله سبحانه وتعالى لمناقضته لأدلة الكتاب والسنة، ولمناقضته أيضا للإجماع. وفيه وصف الله سبحانه وتعالى بالجهل بتفاصيل الأمور، تعالى الله عز وجل عن ذلك وتنزه. فنعتقد أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال المؤلف رحمه الله: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذه المسألة التي أوردها المؤلف رحمه الله مسألة فقهية خاض فيها علماء الفقه، فما هي من مسائل العقيدة ولا من مسائل التي هي من مورد الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع والأهواء. نعم، ما سأل من مسائل الفقه: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح إلا بولي جاء في حديث أبي موسى الأشعري، وجاء عن غيره، نعم جاء عن جمع كثر من الصحابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أي نعم، والحديث نعم جاء عن جماعة كثر، لا يبعد أن يصل إلى حد التواتر. نعم، لا يبعد أن يحكم عليه بالتواتر: لا نكاح إلا بولي. وأما زيادة شاهدي عدل فهي زيادة لا تثبت في الحديث، والثابت قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. والمنازع في هذه المسألة أبو حنيفة من الأئمة الأربعة، فإنه يجوز النكاح بغير ولي. أبو حنيفة يجوز النكاح بغير ولي، وسائر الأئمة لا يجوزون، فهي مسألة حصل فيها نزاع بين العلماء. ومن قال أن النكاح يصح بغير ولي يحتجون بمثل قوله سبحانه وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فقالوا هي التي تنكح، فالمرأة هي التي تنكح، فالخطاب كان لها حتى تنكح، ما قال تنكح أو تزوج من جهة الولي، وإنما هي التي تنكح، فهي التي تزوج نفسها. فيحتجون بمثل هذه الآية وبغيرها. وجمهور أهل العلم يقولون: أضيف النكاح إلى المرأة لأن هي محل النكاح، لا لأن هي القائمة به وهي العاقدة له، لكن باعتبار أنها هي محل النكاح، فأضيف النكاح إليها باعتبار أنها المحل. والله سبحانه وتعالى يقول للأولياء: ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فقال أن ينكحن، ومع هذا قال في أول آية: ولا تعضلوهن. وهذا يدل على أن الأمر بيد من؟ بيد الأولياء، ولهذا وجه الله عز وجل الخطاب إلى الأولياء: ولا تعضلوهن أن ينكحن، فدل ذلك على أن العقد بيد الأولياء والمنع بيد الأولياء، فلهذا نهى الله عز وجل الأولياء عن العضل، فقال: ولا تعضلوهن أن ينكحن، وأضاف النكاح إليهن باعتبار أنهن محل النكاح، فهن محل النكاح، من أجل هذا أضيف النكاح إليهن. ونهى الله عز وجل الأولياء عن العضل، دل ذلك على أن العقد بيد الأولياء. وقال الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركين، هذا خطاب لمن؟ للأولياء. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فخاطب الله عز وجل الأولياء، فدل ذلك على أن الأمر النكاح إلى الأولياء ما هو إلى المرأة. مع هذا الحديث الذي جاء عن جماعة كثر من الصحابة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. على كل هذه مسألة من مسائل الفقه خاض فيها علماء الفقه في كتب الفقه. نقف عند هذه المسألة.